ويضيء دربك بالجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيثري، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
سلمت، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبتي المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
آمين. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بأسئلتكم ومتابعتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. دخلنا في هذه الأيام. طيب، نأخذ بعض الاتصالات. أبو صالح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عاد الله مساكم جميعا.
الله يمسيك بالخير. يا أهلا وسهلا. تفضل يا أبو صالح.
الله يفضل عليكم. فضيلة الشيخ، السؤال الأول، بعد الملاعنة بين الرجل وزوجته، هل تعيد المرأة المهر لزوجها أم أن الرجل يعطي الزوجة مالا مقابل الملاعنة؟
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني لو سمحت، وهل يعتمد على الحمض النووي في إلحاق الولد بأبيه؟
طيب، أبشر إن شاء الله. بقي شيء؟
السؤال الأخير، عفوا يا شيخ. هل من كلمة في التحذير من قذف الناس في أعراضهم وأهمية المحافظة عليها؟
طيب، أبشر إن شاء الله. حياك الله يا مرحبا. بقي شيء؟ طيب، أبو عبد الله تفضل. يا أبا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك يا شيخ؟ الله يحييك.
أهلا، سؤالك يا غالي.
الشيخ، الله يحفظك يا شيخ، أنا بالنسبة لصلاة الوتر،
نعم،
إذا تم قضاءها في النهار هل يقرأ فيها سبح الأعلى والكافرون؟
طيب،
يعني إذا تم الشفع يعني.
طيب، سؤال آخر.
الله يحفظك يا شيخ، بالنسبة للصلاة للجماعة مع الأولاد في البيت، هل هذا يعني صح ولا؟
طيب، ابشر ان شاء الله تسمع الجواب.
شيخ سؤال اخير، الله يحفظك.
بقي شيء؟
تفضل
يا ابو عبد الله، تفضل.
الله امين. في حال يعني اطاله الامام في التسبيح ولا في اخر ركعه من الصلاه اللي هي الفاتحه، يقتصر على اداء الفاتحه او يعاد الفاتحه او يعاد التسبيح أو يقرأ سورة ثانية غير الفاتحة؟
أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا. شكرا. أبو محمد تفضل. يا أبو محمد،
استكرم الخير يا شيخ.
سهلا، يا مرحبا، تفضل يا غالي.
السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فأمنت عن صلاة الظهر،
نعم،
وقمت مع ويقيم صلاة العصر المسجد حول البيت، هل أروح أصلي العصر مع الجماعة وقت فضل الجماعة أو أصلي معهم العصر بنية الظهر وبعد ما تنتهي صلاة العصر أطلع الجماعة ولا ما
أريد؟ أبشر. بقي شيء يا أبو محمد؟
باقي طال عمرك. تغديت يوم تغديت وأنا متوضي ورحت صليت العصر يوم من الأيام،
نعم،
يوم رجعت قالت لي يا أم العيال أنت ترى اللحم حاشي،
نعم،
هل عيد صلاتي ولا؟
طيب، بقي شيء يا ابا محمد؟
سلامتكم، الله يجزاك.
حياك الله يا شيخ. ام مهند تفضلي. يا ام مهند.
نعم،
سؤالك يا
اختي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سؤالي بفصل لكم بعدين اسالك عن حكم.
تفضلي يا ام مهند.
في برامج واقعية كذا يجتمعون شباب ويجلسون مدة
معروف البرامج جمهور. الواقعية، ما هو السؤال عنها؟
إيه، في لهم جمهور خاص من البنات، يقوم من هذول البنات ويأخذ مقاطع هذا الشباب ويحطون عليه أناشيد ومقاطعهم وضحكهم ويرسلن لهم. هل هذا يعني يصلح؟
طيب. خاصة عندك سؤال آخر يا أم مهند؟
لا شكرا.
الله حيك يا أختي، أهلا وسهلا. عبد الرحمن تفضل. يا عبد الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية يا شيخ عبد الله، أنت والشيخ سعد الله يعطيكم العافية، جزاكم الله خير
وياك،
وجعلها إن شاء الله في ميزان حسناتكم يا ربي.
آمين آمين وياك. تفضل.
الله يعطيك العافية. عندي سؤالان.
السؤال الأول
ولا نقول سؤالين؟
لا سؤالان.
سؤالان مضبوط أجل. الله يعطيك العافية. السؤال الأول بالنسبة للتصفير والتصفيق.
نعم.
بالنسبة للتصفير والتصفيق، هل يعني ورد فيهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث؟ أنا أعرف إنه كان الكفار يعني كان يقول عند الكعبة وكذا، إنه كان لا تصديق ذكران وتصديق.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني في صلاة الليل القيام.
نعم.
طبعا يقرأ الإنسان من المصحف لأنه مو حافظ، فيكون يعني في الصلاة لما يجي يقرأ المصحف يتقدم قدام شوي عشان يقرأ من القرآن، لما يجي مثلا يصلي يرجع إلى الخلف ثم يصلي، فهل هذا يعني العمل صحيح ولا مو صحيح؟
أبشر تسمع الجواب. شكرا جزيلا يا مرحبا حياك الله. طيب قبل أن نبدأ بأسئلة الإخوة والأخوات، نحن الآن دخلنا وهذا تقريبا اليوم الثالث من شهر صفر، وحديث عن التشاؤم والطيرة وحكمها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المؤمن يجزم بأن الله هو المقدر للكون، وأنه لا يقع شيء من الحوادث إلا بقدر وقضاء من رب العزة والجلال، كما قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. من هذا المنطلق فإن العبد لا يربط بين أشياء ويجعل لها نتائج بدون أن يكون هناك أدلة تدل على أن تلك الوقائع تؤثر تلك الآثار، سواء كان الدليل دليلا حسيا أو دليلا شرعيا. أما ما عدا ذلك فإنه لا يصح لنا أن نجعل أمرا من الأمور منتجا لنتيجة بدون أن يكون لها دليل. ومن ذلك أمور التطير والتشاؤم، لما يظن أن حادثا أو واقعة أو يوم أو عدد أو نحو ذلك من الأسباب المؤدية إلى نزول الشؤم أو النقص والخسارة على الإنسان، يكون هذا من ربط الأشياء بأمور لا علاقة لها بها، ولم يدل دليل من شرع ولا حس على ذلك الترابط، وبالتالي يكون مخالفا لقاعدة الشريعة في جعل الأشياء مربوطة بأسبابها وربط ذلك بقدر الله جل وعلا وخلقه سبحانه وتعالى. ومن هنا فقد جاءت الشريعة بالنهي عن التشاؤم والتطير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة، ومن هنا لا يجوز للإنسان أن يربط بين وقائع ونتائج بدون أن يكون لها أدلة. ومن ذلك ما يتعلق بأمور التشاؤم، يعني نجد أن بعض الناس يعتقد أن شهر صفر شهر مشؤوم، وهذا اعتقاد جاهلي كان قبل الإسلام، فلما جاء الله بهذا الدين القويم أبعد هذا الاعتقاد من قلوب المؤمنين، ولذا قال صلى الله عليه وسلم ولا صفر وهكذا. وكان السبب في هذا أنهم في الأشهر الحرم يتركون القتال 3 أشهر متوالية، ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، فإذا جاء شهر صفر عادوا على ما كانوا عليه من أمر الجاهلية من الاقتتال، وحينئذ تشاءموا بهذا الشهر شهر صفر لكثرة من يموت فيه بسبب كثرة الوقائع. فلما جاء الله بدين الإسلام وجاء الله بهذا الخير العظيم ومنع الناس من اعتداء بعضهم على بعضهم الآخر وجعل للدماء والمحارم حرمات وسيادا منيعة، حينئذ ألغى هذه الاعتقادات الجاهلية وألغى ما يتعلق بها. و بالتالي كل تطير أو تشاؤم يجب أن نلغيه، مثل أولئك الذين يتشاؤمون برؤية المرضى أو المقعدين ويعتقدون أن ذلك اليوم يوم نحس. ومثلها أيضا اعتقادات بعض الناس أن عددا معينا مثل عدد 13 أو غيره من أسباب النحس بسبب واقعة وقعت لمركبة بهذا الرقم، وبالتالي هذا الاعتقاد اعتقاد فاسد واعتقاد باطل، لأنه ربط للأمور بأشياء لا علاقة لها بها. بعض الناس من تعليق التمائم التي يعلقونها على رقابهم أو رقاب أولادهم أو رقاب بهائمهم أو على سياراتهم، بل بعضها يلبس بلباس الشرع. يعني وجدت من يضع في سيارته مصحفا، فقلت له لما وضعت؟ هل تقرأ فيه؟ قال لا، إنما أريد به أن يصد الحوادث عن سيارتي وأن يصد العين عنها. فمثل هذا من الأمور المحرمة ولا يجوز للإنسان أن يفعله. لماذا؟ لأن وجعل هذا الأمر سببا للوقاية من الحوادث أو من العين لم يأتي به دليل من الشرع ولا دليل من الحس، وبالتالي يكون من أنواع الشرك الأصغر التي جاء الشرع بالنهي عنها. والمقصود أن الإنسان لا يجوز له أن يتشاءم بيوم ولا بشهر ولا بأشخاص ولا بعاهة أو بطير أو بحيوان أو نحو ذلك، فكل هذا من الأمور الممنوعة شرعا. وعلى الإنسان أن يزيل ما في قلبه من مثل هذه الاعتقادات. يعني عندما تجد أن موظفا قد أخطأ في جهة أو أخطأ في فعل، ليس معناها أن تتشاءم منه. وهكذا إذا وجدت من فعل فعلا فنتج عن خسارة، ليس معناه أن الخسارة دائما مرتبطة به، وإنما هي أقدار من رب العزة والجلال.
أحسن الله عليكم. أبو صالح سأل عن الملاعنة بين الزوجين، هل يعيد الزوج المهر لزوجته بعدها أم لا؟
الجواب لا يعيد بما استحل من فرجها سابقة. ولما قضى النبي صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين لم يأمر الزوجة برد المهار. وهكذا لا يطالب الزوج أيضا بأن يدفع مالا للزوجة إلا أن يكون هناك مؤخر صداق. إذا كان هناك مؤخر صداق فقد اختلف أهل العلم هل يجب دفعه حال التلاعن أو لا، والجمهور على أنه يجب عليه دفع مؤخر الصداق.
والزوج لا يجب عليه شيء تجاه زوجته؟
نعم، كما تقدم لا يجب عليه شيء.
هل يعتمد على الحمض النووي في إلحاق النسب، نسب الولد بأبيه؟
نعم، هذه المسألة مرجعها إلى الجهات القضائية، لأن هذه يقع فيها النزاع ويقع فيها التردد. وبالتالي الحمض النووي يثبت الأنساب، ويعني قد يترتب عليه أشياء أخرى، لأن الأصل أن الولد للفراش، أن الولد للفراش. ولو فتح باب التشكيك لجاء الشيطان إلى النفوس وجعلها تشكك في كل حال وتطالب بالحمض النووي، وكل من عنده مثل هذه الوساوس يطالب بهذا الحمض في كل ولد وفي كل بنت، وفي وبالتالي يقع عليه من المشاكل الشيء الكثير. ومثل هذا حينئذ يحال تقديره للجهات القضائية.
السؤال الثالث هو طلب كلمة عن خطورة قذف الناس في أعراضهم.
يعني هذا من الأمور التي ينبغي التأكيد عليها، ألا وهو حفظ اللسان من الكلام في الآخرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وبالتالي على الإنسان أن يمسك لسانه وأن يتقي الله جل وعلا في هذا الأمر. وإذا كان الإنسان عند رؤيته للرجل يزني أو المرأة تزني لا يجوز له أن يتكلم بذلك ولو شاهده بمشاهدة العين حتى تستكمل الشهادة، أما قبل ذلك فلا يجوز له أن يتكلم، ولا يجوز له أن يتكلم إلا في مجلس القضاء من أجل إثبات الحد الشرعي. فهذا يدلك على أنه يجب على المؤمن أن يحفظ لسانه. وانظر إلى النصوص التي جاءت بتحريم قذف المؤمنات الغافلات وبيان أن ذلك من كبائر الذنوب وأنه من الأمور التي يجب على الإنسان أن يحفظ لسانه فيها، وأنه قد يطبق حد القذف في مثل هذه القضايا. وبالتالي إذا تأمل الإنسان في الآيات التي ذكرها الله جل وعلا في سورة النور، وكيف أنه أثبت حد القذف على أولئك الذين يتكلمون في أعراض غيرهم، ووصفهم بأنهم الكذبة إذ لم يأتوا بالشهود، ووصفهم أو حكم عليهم باللعنة، فيدلك على أن هذا من كبائر الذنوب. ومن الأمور التي نؤكد عليها في هذا الباب أن الإنسان لا ينبغي به أن يتحدث عن الأفعال السيئة، ويحسن بنا أن نتحدث عن الأفعال الخيرة الحسنة من أجل أن يكون ذلك من أسباب انتشار الخير والهدى. يعني مثلا إذا وجدنا امرأة متبرجة لم نذكر ذلك عنها وحفظنا ألسنتنا في الكلام عنها، وإذا وجدنا المرأة العفيفة التي تحرص على التستر أثنينا عليها بذلك وذكرنا هذا الوصف عنها، يكون هذا من أسباب انتشار هذا الخلق الفاضل. وهكذا إذا وجدنا من يتكلم بالكلام الطيب أثنينا عليه، وإذا وجدنا من يتكلم بالكلام الرديء السيء لم نأبه له ولم ننقل عنه ولم نتكلم فيه. ومن أمثلة هذا ما نجده من بعض من يشتهر في وسائل الإعلام أو في وسائل التواصل الاجتماعي، فإن بعضهم يكون معلنا للسوء، وبالتالي مثل هذا ينبغي أن لا يلتفت إليه وأن لا يتكلم فيه وأن لا يتبع الإنسان أخباره، وإذا وجدها في وسائل التواصل الاجتماعي أعلن عنها بأنه غير مهتم بمثل هذه الأخبار من أجل ألا يعاد نشرها ويعرف بأنها ليست مما يهتم به الناس. بينما إذا وجدنا أخبار الخير وعرفنا عن بعض الناس أنه يهتم بنشر الفضيلة والأخلاق الفاضلة ينبغي الإشادة به والتنويه بخبره وإعطاء علامة الإعجاب له من أجل أن يكون ذلك من أسباب دعمه. فمثل هذا ينشر الخير في المجتمع ويعمم الممارسات الجيدة في عند الأفراد، ويكون له الأثر الحميد في الأمة. وبالتالي ذكر الخير ومحاولة نشره يؤدي إلى التزام الناس به. ويدل على هذا الأصل ما ورد في النصوص من الثناء على أهل الطاعات، وما ورد في النصوص من إهمال أهل المعاصي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. ومن هنا أيضا ننبه على شيء، لا وهو أن الإنسان لا ينبغي به أن يصف المنكر بالانتشار أو بأنه أصبح أمرا معتادا، وإنما ينبغي بالإنسان أن يصف الأفعال الطيبة الحميدة التي توجد في الأمة. فتلك المرأة المتحجبة وذلك الرجل الملتزم بشعار دينه يثني عليهما ويذكر وصفهما الجميل من أجل أن يقتدى بهما.
صلى الله عليكم. أبو عبد الله يقول: في قضاء صلاة الوتر في النهار هل يقرأ فيها نفس ما يقرأه في الليل؟
يعني يستحب له أن يقرأ ما يقرأه في ليله، وإذا قرأ غيرها فلا حرج عليه في ذلك. ومن المعلوم أن صلاة الوتر إذا قضيت في النهار تقضى ضحى، وأنها تقضى شفعا، فإذا كان يصلي بالليل 11 صلى بالنهار 12 ركعة.
سؤال الثاني: عن حكم صلاة الجماعة مع الأولاد في البيت.
يحسن بالإنسان أن يدرب أولاده على صلاة المسجد، فإن الصلاة في المسجد لها من القيمة والأثر الشيء الكثير. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. والعمارة هنا المراد بها العمارة المعنوية بملازمتها والحضور فيها. وانظر إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أصناف السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما يرفع الله به الدرجات ويمحو به السيئات قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل خطوة إلى المسجد يكتب للعبد بها حسنة ويمحى بها عنه سيئة. في نصوص كثيرة ترغب في أداء الصلوات في المساجد. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على الصلاة في المسجد، ولم يكن من شأن الناس في عهد النبوة أن يتخلفوا عن الصلاة في المساجد. فهذا هو الذي يحوز به الإنسان على الأجور العظيمة والثواب الجزيل.
نأخذ بعض الاتصالات أو عفوا بعض الأسئلة التي وردتنا في تويتر. عبد الرحمن النجدي سلفي سأل يقول: شخص حلف على موضوع معين 3 مرات وفي كل مرة يحنث في يمينه ولم يكفر حتى الآن، سؤال: هل عليه كفارة واحدة أم 3 كفارات؟
ما دام أن الموضوع واحد فحينئذ الكفارة الواجبة عليه كفارة واحدة،
حتى لو كانت متفرقة في الأوقات.
نعم،
يعني حلف اليوم وغدا وبعد غدا.
نعم
نعم. من ضمن الأسئلة كذلك التي وردتنا فيما يتعلق بالجمع بين صلاة الضحى مثلا أو صلاة الليل أو غير ذلك مع صلاة الاستخارة، هل الجمع بينها بنية واحدة مشروع أم لا؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، وليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب إلى آخر الخبر. فهناك ذكر أن دعاء الاستخارة يكون بعد الصلاة نافلة، ولم يعين هذه النافلة، وبالتالي لا حرج أن يقول الإنسان دعاء الاستخارة بعد صلاة الليل، بعد صلاة الضحى، بعد السنن الرواتب، بعد السنن المطلقة، لا حرج عليه في ذلك كله.
آخر سؤال لأبي عبد الله عن الإمام: إذا أطال مثلا في دعاء الاستفتاح أو أطال في القراءة مثلا في صلاة السرية أو غير ذلك، هل يكرر الإنسان الفاتحة أو أنه يسكت أو ماذا يفعل؟
نعم، إذا كان الإنسان قائما حينئذ يقول أذكار القيام فيقرأ سورة بعد سورة، وإذا كان جالسا أكثر من الدعاء، وإذا كان ساجدا أو راكعا سبح بالتسبيح المشروع فيهما.
نعم. أحد الأخوة أو الأخوات يقيم في دولة أوروبية، يقول أنه لا يعرف لغتهم، ومن الصعوبة أن يعرف محتويات كل المأكولات التي تمر عليه من المواد الغذائية والعصائر والمخبوزات، هل تحتوي على لحم خنزير أو كحول أو غير ذلك. يقول: فما توجيهكم له؟
توجيهنا بأن يستعين بإخوانه الذين يوجدون معه فيسألهم عن المكتوب في هذه المكونات الغذائية. واليوم جميع المكونات يذكر فيها ما تشتمل عليه من أنواع الأطعمة، وبالتالي عليه أن يسأل إخوانه ويسير على قاعدة عامة، يعني إذا سأل اليوم عن صنفين ثلاثة أصناف حينئذ عرف أن هذه الأصناف هي مما يحل أو مما يحرم، وبالتالي سار على ما أفاده أخوه.
نعم، أستأذنكم فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، دعوة من هذا المكان الجميل لما تشاهدونه خلفي من هذا المشروع العظيم، وهو الوقف في أفضل البقاع بعد بقاع مكة الحرم، وهو المدينة المنورة، الوقف التابع لجمعية البر بالمدينة. فأروا الله من أنفسكم خير، فالداعي لهذا الوقف ليس هم بل الله جل جلاله. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. فقدم وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، واعلم أنك في ظل صدقتك يوم القيامة، وهذا المال الذي جعلنا الله مستخلفين فيه ابتلانا الله به ليرانا هل نبذل أم نبخل. وتذكر الملك الذي يقول اللهم أعطي موفقا خلفا، ويقول لا خلا ما أعطي ممسكا تلفا. فاعمل وابذل وقدم لتأخذ بدعاء الملك الذي يخلف الله عليك بسبب بذلك، ولا تصيبك دعوة الملك بتلف مالك. أسأل الله يجعلنا وإياكم من البادلين، وأسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمن تصدق أو عساه في المدينة أو قفا، بشرى لطيبة من نبي.
أهلا بكم من جديد، ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. نواصل الأسئلة. أخونا أبو محمد يقول إنه نام عن صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا على إقامة صلاة العصر، في هذه الحالة ما الذي يجب عليه؟ هل يذهب ويصلي العصر ثم يصلي الظهر بعدها، أم يدخل معهم بنية الظهر ثم يصلي العصر بعد ذلك؟
نراقب إخواننا في أن يهيئوا لأنفسهم الأسباب التي تجعلهم يؤدون الصلوات في أوقاتها، وإذا استشعر الإنسان تلك الكلمة العظيمة التي تقال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، جعله حينئذ يحرص على المحافظة على أوقات الصلوات. قد قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ومن هنا فإن الواجب على العبد أن يؤدي الصلوات في أوقاتها، وأن لا يعتذر بالنوم أو يمكن لنفسه من النوم بحيث يفقده ذلك المحافظة على الصلوات مع الجماعة في المسجد. فالواجب على الإنسان بذل الأسباب التي تجعله يصلي الصلوات الخمس في بيوت الله جل وعلا، وبالتالي لا يحتاج إلى عرض مثل هذا السؤال، لأنه سيؤدي الصلوات في أوقاتها. لو قدر خلاف ذلك فإن الإنسان إذا كان لم يصلي الظهر لأي سبب وأقيمت العصر، فإنه يصلي العصر بنية العصر ليوافق الإمام، ثم بعد فراغه من العصر يصلي صلاة الظهر، لأن ترتيب الصلوات من الواجبات. وقد أسقط الله جل وعلا عددا من الواجبات مراعاة للجماعة، فمثلا في صلاة الخوف نجد أن الشرع راعى صلاة الجماعة ولو أدى ذلك إلى ترك بعض واجبات الصلاة، ومن هنا فإننا نقول بأنه يصلي مع الإمام صلاة العصر بنية العصر، فإذا فرغ صلى صلاة الظهر قضاء.
السؤال الثاني أنه يسأل أن أكل ثم ذهب إلى المسجد وصلى، ثم لما عاد عرف أن ما أكله كان من لحم الإبل، فما الواجب عليه؟
ورد حديثان صحيحان في انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم. فدل ذلك على أن الوضوء ينتقض بأكل لحم الإبل. وبناء على ذلك إذا أكل الإنسان لحم الإبل ولم يتوضأ وصلى فإنه يعيد الصلاة، ولكن صلاته الأولى التي صلاها وهو غير عالم بانتقاض وضوءه يرجى أن يكتب له الأجر والثواب فيها، لكنها لا تسقط الواجب من ذمته، وبالتالي هو مأجور على الصلاة الأولى لأنه صلى غير عالم بوجود هذا الناقض من نواقض الوضوء وهو أكل لحم الجزور، ويؤمر بإعادة الصلاة مرة أخرى لكون الصلاة الأولى وقعت بعد انتقاض وضوئه.
فواز تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل الله يحفظكم، سؤالي أنا الولد أحيانا عند في تردد الصوت.
تفضل واصل يا نسمعك صوتك واضح عندنا.
الولد عنده صلى الله عليه فيه ما يمشي صدمته السيارة،
وأحيانا ابنك صار له حادث.
ابني إيه نعم صدمته السيارة ومقعد في البيت.
الله يشفيه ويعافيه. الله يشفيه.
اللهم أمين. وإخواني يجي يعني يصلون معه، صل أنا أروح أصلي مثلا صلاة العشاء في المسجد وأرجع للبيت أصلي فيهم صلاة العشاء، هل فعلي جائز؟
طيب يعني إخوانه يصلون معه عشان جالسين معه عشان يدعمونه نفسيا ويصلون معه في 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 البيت.
في البيت صحيح، وأجي أصلي فيهم إمامنا.
وهو طيب أبشر. عندك سؤال آخر؟
الله يعافيكم.
الله يشفيك ويشفيه ويعافيه، ترى منه ما يسرك. إسراء تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله جميعا. عندي سؤال واحد يا شيخ.
تفضلي.
في مجال القرآن الكريم بعض معلمات ومعلمي القرآن يضعون أسئلة لضبط الحفظ والمراجعة، مثلا تكون إيش يا شيخ؟ يعطوك سؤال آية من القرآن الكريم وعليها خيارات، مثلا نهاية الآية مثلا كلمة عذاب أليم، يعطيك خيار تقول لك الآية هذه عذاب إيش الخيارات، أليم أو عظيم مثلا أو مهين. واضح السؤال يا شيخ؟
نعم واضح واضح.
طيب ونحل الأسئلة، وبعد ما نحل الأسئلة نشوف أجوبتنا هل صحيح أو خطأ.
يعني هذا القصد منه اللي هو ضبط الحفظ.
أيوة ضبط التثبيت، هل هذا صحيح يا شيخ أو من استهزاء بالقرآن؟ بعضهم يقول هذا استهزاء بالقرآن أو كذا.
طيب عندك سؤال آخر؟
لا شكرا.
الله يحييك. خلود تفضلي. يا خلود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول عندي الوالدة نذرة نذر إذا أنه أنا قمت في السلامة حتسوي لي ذبيحة، لكن الوالدة حاليا ما تقدر، ظروفها ما تسمح لها، فإيش الكفارة؟ هذا السؤال الأول.
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا أرى الرؤية وتتحقق وأنا لم أخبر فيها، فما سبب تحقق الرؤية وهل هي تقع صحيح يعني بدون أنا ما أخبر فيها؟
طيب أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. شكرا جزيلا. نواصل الأسئلة. أم مهند أو عفوا عبد الرحمن سأل عن التصفير والتصفيق، هل النهي عنها عام أم أنه المقصود به ما يكون في العبادة؟
وصف الله جل وعلا عبادة المشركين بأنها مشتملة على التصفيق والتصفير في قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وبالتالي لا يجوز لنا أن ندخل هذا التصفير أو التصفيق في شيء من عباداتنا بإجماع أهل العلم. ومن هنا نعلم خطأ أولئك الذين يتمايلون ويصفرون ويصفقون في حلقات الذكر لمخالفة ذلك طريقة أهل الإسلام ولموافقتهم طريقة أهل الشرك والجاهلية، وهذا بإجماع أهل العلم. ولكن هل يجوز أن يفعل ذلك على غير جهة العبادة أو لا يجوز ذلك، خصوصا إذا كان له داع من مثل منادات شخص بعيد أو نحو ذلك؟ هذا مما وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم، فقال طائفة بمنعه لما فيه من التشبه بالمشركين في صلواتهم، وقال آخرون بإباحته إذا كان على غير جهة العبادة. وقد يستدل عليه بعضهم بما ورد في الحديث قال شغلهم الصفق في الأسواق، وقد كانوا في الجاهلية عندما يتبايعون يصفق أحدهم يد الآخر علامة على إمضاء البيع وتمامه، فسمي ذلك صفقا، وقالوا بأن هذا قد استمر العمل به في حال أهل الإسلام ولم يرد منع منه، فدل ذلك على جوازه. ولا شك أن تركه فيه خروج من الخلاف، وفيه احتياط للإنسان، وفيه الترفع عن مثل هذه الأعمال التي لا تتناسب مع حال الرجل الوقور. وأما صراحة الأدلة فإنها لا تدل على جهة الصراحة على المنع من مثل هذه الأفعال إذا لم تفعل على جهة العبادة، ولذلك فلا نجزم بالتحريم في هذا الباب، وإنما نفضل ونقول بأنه من الأحسن للإنسان أن لا يفعل ذلك، خصوصا أن ذلك الفعل لا يترتب عليه ثمرة إيجابية يستفيد منها الإنسان، وليس منها إلا الإزعاج وقضاء الأوقات فيما لا يعود على الإنسان بالنفع.
السؤال الثاني يقول إذا صلى في الليل فإنه يقرأ من المصحف، وأثناء قراءة المصحف لا بد أن يكون هناك حركة في حمل المصحف ثم إغلاقه ثم وضعه، يتقدم حين يتأخر بسبب ذلك، فهل هذا يؤثر بالصلاة أم لا؟
نعم، هذه الحركات هي لمصلحة الصلاة، هي لمصلحة الصلاة، وما كان من الحركات لمصلحة الصلاة فإنه لا يؤثر عليها، خصوصا إذا كانت قليلة كما ذكر السائل عن هذه الحركات. والذي نفضله لإخواننا أن يضعوا حاملا للمصحف يكون بجوار محل وقوفهم، ويكون على درجة عالية يتمكن الإنسان من رؤيته عن قرب، وبهذا يرتاح من حمل المصحف، ويرتاح من تقليبه، ويرتاح من أخذه ورده، ويرتاح من التقدم والتأخر في أثناء الصلاة.
من ضمن الأسئلة التي وردتنا أحد الأخوة يسأل عن هو موظف ويكون هناك اجتماعات، وقد تمتد هذه الاجتماعات أحيانا إلى أوقات الصلوات تفوتهم بسببها بعض الركعات، وأحيانا الصلاة كاملة، فهو يخشى إن قام من هذا الاجتماع أن يؤثر ذلك عليه. في المقابل أيضا يحتج من يكون في هذه الاجتماعات أن هذه الاجتماعات قد يكون فيها نفع للناس، فما توجيهكم؟
والله التوجيه هنا المحافظة على الصلوات أهم وآكد، يبارك للإنسان في وقته ويبارك له في جهده وعمله، وهذه الصلاة لقاء مع رب العزة والجلال أعظم من أولئك الذين يلتقي بهم الإنسان في هذه الاجتماعات. وليعلم الإنسان أن حاجته للصلاة أعظم من حاجة لهذا الاجتماع، وحاجة الأمة لصلاة أفرادها أعظم من حاجتها لاجتماعاتهم. ولذلك فالذي نوصي به أن يحافظوا على الصلاة وأن يؤدوها تامة بأركانها حتى يكون ذلك من أسباب رضا رب العزة والجلال عنهم.
فواز يذكر أن ابنه مقعد بسبب حادث شفاه الله وعافاه، إخوانه يجلسون معه لكي يصلوا، وهذا يعني يقصد من ذلك أن يكون هذا دعما نفسيا له، وفواز يذهب إلى المسجد ثم يعود مرة أخرى ويصلي بأبنائه جميعا إماما، فما حكم ذلك؟
الذي نشير به عليهم أن يتقربوا إلى الله جل وعلا بالذهاب إلى المسجد بما فيهم هذا المقعد. فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يؤتون بالرجل يهادى بين الرجلين وإن رجليه لتخطان في الأرض من أجل أن يصلي في المسجد مع الجماعة. فوصيتنا للأخ فواز وأبنائه أن يتقربوا إلى الله جل وعلا بالحضور معا في المسجد ليؤدوا الصلاة هناك بما فيهم ابنه المقعد.
إسراء تقول بعض المعلمة بعض معلمي القرآن يضع أسئلة لتأكد من ضبط حفظ الطلاب فيضع لهم خيارات، يعني مثلا ذكرت مثال على ذلك مثلا عذاب هو أليم ولا مثلا شديد ولا أو عظيم، فما حكم ذلك؟
إذا كانت هذه الكتابة ليست على نسق كتابة المصحف ولا بطريقته فلا حرج في مثل ذلك، أما إذا كانت على نسق المصحف وعلى طريقته وعلى تشكيله فهذا لا يجوز، لأنك أدخلت في الآية ما ليس منها. فإذا كان السؤال بداية الآية في الأعلى ثم بعد ذلك عرض الخيارات بدون أن يكون تشكيل لهذه الكلمات كتشكيل المصحف وبدون رسم يشابه رسم المصحف فلا حرج في مثل ذلك.
خلود تقول إن والدتها نذرت أن تذبح ذبيحة في إذا شفاها الله وشفاها الله عز وجل، لكن الوالدة لا تستطيع حاليا أن تفي بنذرها، فما توجيهكم؟
توجيهنا أن هذا واجب من الواجبات الشرعية عليها أن تفي به متى قدرت عليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهي قد نذرت الطاعة وبالتالي وجب عليها التزام بهذه الطاعة.
ما هي الطاعة حتى ما يلتبس على خلود؟
الطاعة ذبح الشاة، ذبح الشاة الذي نذرته لله عز وجل.
نعم. غدير سليمان تسأل عن هل يجوز للأب أن يوقف بيته ومزرعته لأولاده بعد موته؟
نعم. الأظهر أن ذلك جائز ولا حرج فيه، وهذا من الأمور التي وردت في الشرع أن وقف الإنسان لشيء من أملاكه من الأمور الجائزة، ويجوز له أن يقف على ذريته. ولكن هل هذا هو الأفضل وهل هذا هو الذي تتحقق به مصلحة الأولاد في حياة والدهم أو بعد مماته؟ نقول لا، ليس هذا هو الأفضل. الأفضل أن تترك الأمر لسبيل الميراث، فإنك بذلك تدرى كثيرا من النزاع الذي قد يقع بينهم، فإذا وقع بينهم اشتراك وكانت الآراء مختلفة فحينئذ سيولد ذلك نزاعا وشقاقا فيما بينهم.
نأخذ اتصال أم محمد، فضلي يا أم محمد.
أيوه أيوه،
سؤالك يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبسأل الشيخ إيش حكم الإمام بموعد نقرأ فيها القرآنية؟
صوتك غير واضح يا أم محمد، صوتك غير واضح.
أقول لك أبسأل إيش ألو.
تفضلي تفضلي يا أم محمد، سؤالك.
أبسأل الشيخ جزاك الله خير، أنا إيش حكم الاستحمام بماء زمزم المقري فيها آيات قرآنية ورقية داخل دورات المياه كرمكم الله؟
سؤال آخر
بس يعني. الله يجزاكم خير.
الله يحييك. طيب سؤال محمد عن الاغتسال بماء زمزم الذي قرئ عليه آيات من القرآن.
أما بالنسبة للاغتسال بماء زمزم فهو من الأمور المباحة ولا حرج على الإنسان فيه، قد كان الناس من عهد النبوة يغتسلون بماء زمزم ولا يجدون حرجا في مثل ذلك، ولم يرد إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يفعله في زمانه. وهكذا بالنسبة للماء الذي قرئ عليه فالأظهر أنه لا حرج فيه إن كان بالإمكان وضعه في زراعة ونحوها، وإن لم يمكن فلا حرج على الإنسان في أن يغتسل بهذا الماء حتى ولو ذهب الماء إلى المجاري ونحوها.
أنمار سأل عن هل يجوز لعن آخذ الرشوة بعينه؟
أما بالنسبة لعموم آخذ الرشوة فقد ورد في النصوص لعن أصحابها، كما ورد في حديث جماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، وبالتالي لعن صاحب وآكل الرشوة على سبيل العموم لا حرج فيه، أما إذا كان معينا فهل يجوز ذلك أو لا؟ الأظهر أنه لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلاعنوا بلعنة الله، وبالتالي لا يجوز لعن المعين الذي ارتكب فعلا قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه، لأن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان على سبيل العموم وليس على سبيل التعيين والتخصيص، وبالتالي فلا يصح أن نستدل به، وبالتالي يبقى لعنه على مقتضى النصوص العامة الدالة على النهي عن التلاعن.
نعم، انتهى الوقت تقريبا، لكن سالم سأل عن يقول نذهب إلى بعض المطاعم يكون فيها بوفيه مفتوح ونظامه أن يدفع الشخص 100 ريال أو 150 ريال ثم يأكل، قد يكون يأكل بأكثر أو بأقل، هذا كله يعني ليس محددا، فما حكم ذلك؟
نعم، الذي يظهر لي جواز مثل هذا التصرف وأنه لا حرج فيه، وأن الجهالة فيه يسيرة مغتفرة وأنها ليست هي أساس العقد، وفي الحوادث التي وقعت في من زمن النبوة ما يكون مشابها لهذا، من أمثلتها الرجل يستأجر الدار قد يستعملها الاستعمال الكثير وقد لا يستعملها إلا قليلا، ومع ذلك جاءت الشريعة بجوازه، وهكذا أيضا يذهب الإنسان إلى الحمام الحمامات العامة التي فيها اغتسال ويدفع أجرة، وقد يستعمل ماء كثيرا وقد يكون ما يستعمله من الماء قليلا، ومع ذلك لم يرد نهي عن مثل هذه التصرفات، بل قد وقع الإجماع على جوازها وصحتها، وبالتالي فالذي ومثله أيضا في الأجير الخاص فإنه لا يدرى هل يعمل أو لا يعمل أو يعمل العمل القليل، يعني عندك سواق يمكن تستخدمه للاستخدام الكثير يمكن ما تستخدمه إلا للاستخدام القليل، ومع ذلك كان من الأمور الجائزة، ولذا فالذي يظهر جواز ذلك وأنه لا حرج فيه.
شاكرين مقدرين مع الشيخ،
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ونشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، وأشكر الأخ حسن الحلافي على ترجمته للغة الإشارة، وأشكر المخرج ومن يعمل معه من فريق العمل، بارك الله فيهم وجزاهم الله خير الجزاء، كما أسأل الله جل وعلا لإخوة الذين اتصلوا بنا أو تواصلوا بالرسائل توفيقا لكل خير، وأسأله جل وعلا لمن شاهدنا عصمة مما لا يليق به ورفعة درجة عند رب العزة والجلال وسعادة في الدنيا والآخرة، كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين من أسباب الهدى والتقى والصلاح للناس أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم، نشكر زميلنا حسن الحلافي من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة، موعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخذ اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.